السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على جملة من الأحاديث التي تكلم عليها الأئمة النقاد في أحكام الحج ومسائله، وتوقفنا عند الأحكام المتعلقة بالإحرام وما أعل في هذا. وعند الإحرام يفرق العلماء عليهم رحمة الله تعالى بين النية وبين التلبية وبين التلفظ بالنسك، وتقدم القول أن ما يقوله بعض العوام لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أنه لا أصل لهذه العبارة لا في المرفوع ولا في الموقوف، وسواء كان بنية العمرة أو بنية الحج. ويشرع الاشتراط لمن كان مريضا لثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لك على ربك ما استثنيت لا يصح. الحديث أصله في البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لعلك حاجة، فقالت يا رسول الله إني وجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني. قد روى النسائي هذا الحديث من حديث هلال عن سعيد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بعد ذلك فإن لك على ربك ما استثنيتي. ورواه النسائي أيضا من حديث سفيان عن أبي بكر عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وهذه اللفظة غير محفوظة. فقد روى هذا الحديث الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى عن غير واحد عن عبد الله بن عباس، رواه سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وطاووس بن كيسان كلهم عن عبد الله بن عباس ولم يذكروا هذه اللفظة، فدل على عدم حفظها ونكارتها. والاشتراط يبقى على وجه العموم لمن كان كعلة بنت الزبير، ويقاس عليها ما في حكمها، وهذا يكون في الحج والعمرة. ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالعمرة خبر صريح صحيح، قد جاء فيه أمثل ما جاء في هذا حديث أبي رزين وفيه كلام، وقد جود إسناده الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، لكن قد جاء في هذا مما هو معلول مما يحتج فيه بعض الفقهاء بوجوب العمرة من حديث عائشة بن طلحة عليها رضوان الله تعالى، وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل على النساء جهاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ذكر العمرة في هذا الحديث منكر ولا يصح. الحديث قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن فضيل عن حبيب عن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام البخاري من حديث خالد وعبد الواحد عن حبيب ولم يذكروا العمرة، فدل على عدم صحتها. وجاء في هذا أيضا ما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث الحجاج بن أرطاه عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قالوا لا، قال لا إلا وإن تعتمروا فهو أفضل. جاء مرفوعا، واستدل به من قال بعدم وجوب العمرة ولا يصح، وذلك أنه قد تفرد برفعه الحجاج بن أرطاه، وقد رواه ابن جريج عن ابن منكدر عن جابر بن عبد الله موقوفا وهو الصواب، كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وغيره، والصواب فيه الوقف. وعليه يقال أنه لا يصح نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة، ولهذا وقع الخلاف، وإنما هي موقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهما، وهو ظاهر قول الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أنه يرى وجوب العمرة، كما جاء في ترجمة في صحيح على أبواب وجوب العمرة فمال إلى وجوبها. وبهذا كأن البخاري يميل إلى ضعف ما جاء في الباب من عدم إيجاب العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته في التراجع كما لا يخفى. والتلبية تقدم ما هو مضاعف ما هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتداؤها تقدم الكلام على ما كان من الأحاديث الضعيفة فيه. وأما قطع التلبية فجاء أخبار ضعيفة بقطعها عند الابتداء بالطواف، والصحيح أنه يقطعها قبل دخوله حدود الحرم في أدنى الحل، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيح وغيره. جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعها إذا شرع بالطواف، وكلها ضعيفة. قد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وكذلك رواه أبو داود من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى استلم الركن. وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وقد روى الإمام البيهقي من حديث بحر ابن مرار ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن جده بنحو هذا اللفظ، وقد مال إلى العمل بهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم، فقد أخرج كما في المسند عن عبد الله بن عباس قال: المحرم لا يزال يلبي حتى يستلم حتى يأتي البيت مستلما وغير مستلم. والحفاظ على إعلال حديث بحر بن مرار، وذلك لتفرده به ومخالفته لحديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن التلبية عند أدنى الحل. وجاء في هذا حديث الفضل، قد رواه ابن خزيمة وغيره من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس عن الفضل عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة حتى رمى آخر جمرة، وهذا ضعيف. أيضا قد نقد وأعل وأنكر هذه الزيادة، وهي قوله عند آخر جمرة غير واحد من الحفاظ كابن خزيمة في الصحيح، كذلك الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى. وهذا في من كان حاجا وأهل بعد يوم التروية أو في يوم التروية أو بعده أو كان قبله حاجا، فإنه يمسك عن التلبية عند أدنى الحل ثم يبتدئ يدخل مكة ويبتدئ بطوافه، ثم بعد ذلك يشرع بالتلبية يوم التروية. ومتى يقطعها؟ يقطعها عند أول حصات. وما جاء في أحاديث أنه عند آخر حصات فضعيف في حديث الفضل عليه رضوان الله تعالى. والصواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قدوم للحاج والمعتمر أنه يقطعها عند أدنى الحل قبل دخول حدود الحرم. وفي دخول البيت لا يصح دعاء معين ولا ذكر معين ولا هيئة معينة من رفع اليدين أو الإشارة وغير ذلك. وما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه ودعا فكله ضعيف. قد روى الشافعي في كتابه الأم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا ربنا بالسلام، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وتعظيما لبيتك، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، فهذا معضل واه جدا. فابن جريج لم يدرك أحدا من الصحابة فضلا أن يكون يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه معضل. قد روى البيهقي في سننه من حديث سعيد بن منصور من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا ربنا بالسلام. وهذا موقوف على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ولا يصح في رفع هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في رفع اليدين ولا في دعاء معين. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عباس. قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، وجاء في رواية: إلا أنكم تتكلمون فيه. روى هذا الحديث إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس، وقفوه على عبد الله بن عباس، وهذا الصواب. قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى بعد إخراجه قال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن عباس، يعني لا يصح رفعه. فقد رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس. ومعلوم أن أصح وأوثق من يروي عن طاووس بن كيسان هو ابنه عبد الله، وقد خالف عطاء بن السائب في رواياته هذه، وحديثه أوثق وأقوى، فكيف وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن عبد الله بن عباس. ويؤيد هذا ويعضده أن السلف عليهم رحمة الله لا يقولون بوجوب الوضوء للطواف، ولا أعلم أحدا من الصحابة صح عنه الأمر بالوضوء للطواف مع اتفاقهم على مشروعيته. قد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث شعبة بن الحجاج قال: سألت منصورا وحمادا وسليمان يعني الأعمش عمن يطوف بالبيت على غير وضوء فلم يروا به بأسا. وهذا هو الحق، أن الطواف بالبيت لا يشترط له طهارة، والحديث في الأمر به أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح به الكلام أو إلا أنكم تتكلمون فيه لا يصح رفعه. ولو صح مرفوعا فالاحتجاج به في نظر، فالواجبات لا تثبت بمثل هذه الاحتمالات. فقوله عليه الصلاة والسلام إن صح مرفوعا، وقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني أنه بدل ركعتي الطواف، بدل ركعتي تحية المسجد، فاستثنى الكلام يعني أنه يشرع له أن يقول ما شاء. وأكثر ما يحجم عنه الإنسان في حال الصلاة هو الإمساك عن الكلام، وهو الذي يغلب على حاله، فكذلك أنه يتحرك وينصرف عن القبلة بخلاف الطواف. فالطائف الصواب أنه لا قبلة له، خلافا لمن يقول أنه يجب عليه أن يجعل البيت على يساره. نقول أن السنة أن يطوف، لكن لو جعله تلقاء ظهره لزحام وانحرف، أو ذهب ليشرب ماء أو ليتناول مفقود ونحو ذلك من غير ضرورة، هل نقول بعدم صحة طوافه انحراف عن القبلة كمن انحرف من غير ضرورة في حال صلاته؟ لا، خلافا لمن يقول أنه لو انحرف ولو كان بعذر أو بغير عذر أنه يعيد الطواف، وهذا فيه نظر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم في حال طوافه لم يكن مختارا لهذه المشية، فالإنسان مجبول إذا ابتدأ من شيء ليصل إلى شيء يكون قد جعله على يساره في الغالب إذا كان يستدير عليه من جهة الابتداء والانتهاء. ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند استلامه الحجر بسم الله، وإنما الثابت عنه التكبير، الثابت عنه التكبير. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يداوم عليه أو ألا يفعله، وإنما يقول الله أكبر. وفي استلامه الحجر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد عليه ووضع جبهته عليه، لكنه مروي عن عمر وعبد الله ابن عباس، ولا يثبت عن عمر، وثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. قد روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث جعفر بن عبد الله عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال لجعفر بن عبد الله: رأيت خالك عبد الله بن عباس يقبله ويسجد عليه. ثم قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويسجد عليه. وهذا الحديث تبرد به برفعه جعفر ابن عبد الله، وإن كان قد وثقه أبو حاتم وكذلك الإمام أحمد والنسائي، فقد قال فيه العقيلي في كتابه الضعفاء: يهم ويغلط في حديثه. وقد وهم في ذلك، فقد رواه ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، ولم يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب كما قال ذلك العقيلي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الضعفاء. ومعنى السجود هو أن يضع جبهته عليه أو أنفه، فهذا هو السجود على الحجر. وأما استقبال الحجر عند عدم القدرة على تقبيله أو استلامه، فلا يثبت في استقبال الحجر خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثابت عن أنس بن مالك وعن عروة بن الزبير وعن سعيد بن جبير. رواه ابن أبي شيبة من حديث عاصم عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، ورواه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن عروة، ورواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الملك عن سعيد بن جبير من حديث عبد الملك عن سعيد بن جبير موقوفا. وأما مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فيه أحاديث لا يصح منها شيء. قد روى الإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي يعفور عن رجل بمكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: إنك رجل قوي، فإذا أتيت الحجر فلا ووجدت زحاما فلا تقبل، وإن وجدت فرجة فقبل، وإن لم تجد فاستقبله وهلل وكبر. هذا الحديث ذكر استقبال الحجر فيه منكر، قد تفرد به عن أبي يعفور وكيع بن الجراح وسفيان عن أبي يعفور، ورواه جماعة ولم يذكروه، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستقبال شيء. ثم أن في متنه نكارة وهو ذكر التهليل، فالتهليل عند الحجر لم يثبت فيه خبر أيضا، ومثل هذا يفتقر إلى دليل. ولكن لو استقبل الإنسان مرة ونحو ذلك لثبوته عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كأنس بن مالك، وثبوته عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وكذلك عروة بن الزبير وغيرهما، فإنه لا حرج عليه، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ولا دعاء في حال الطواف ولا قراءة القرآن، بل بعض السلف أنكر قراءة القرآن وجعلها بدعة في حال الطواف. يقول سفيان بن عيينة: لا أعلم أحدا منهم، يعني من السلف، يقرأ القرآن حال الطواف إلا عطاء بن السائب، وقد وافقه على قوله هذا فيما أعلم إبراهيم النخعي والشافعي في قوله القديم، ورجع عنه في قوله الجديد، وكذلك داود الظاهري. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: في قراءة القرآن في الطواف بدعة، وذلك لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك عدم تشريع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يفعل شيء ولم ينقل عن أحد من الصحابة دل على عدم مشروعية قطعا، ويتأكد ذلك إذا كان عمل الصحابة على خلافه، وكذلك إذا لم ينقل عن أحد من التابعين دل على عدم مشروعيته. أما استلام الحجر وتقبيله في خاتمة الطواف في النهاية فقد جاء فيه حديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا الحسن عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نستلم الحجر ونكبر في الفاتحة والخاتمة. هذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد تفرد به وهو ضعيف كما لا يخفى. وأغرب الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الفتح حينما حسن هذا الخبر، وهو يميل إلى ضعف حديث عبد الله بن لهيعة على الإجمال، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي، لكنه ثبت عن الصحابة، ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما في صحيح الإمام مسلم. وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف في أوقات النهي جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر، وهو هذا الحديث السابق في إسناده عبد الله بن لهيعة، يروي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطوفوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. وهذا خبر ضعيف. في الركعتين بعد الطواف جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، يرويه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وهذا رفعها غير محفوظ. ولا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين قال بمشروعيتها ولا عمل بها، ويظهر لي أنها ليست مرفوعة ولا موقوفة، وإنما هي على محمد ابن علي عليه رحمة الله. قد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الوصل أنه قد رواه غير واحد عن جعفر ولم يذكر فيه السورتين، رواه ابن جريج ووهيب وأبو أويس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ولم يذكرها. وجاء في بعض الوجوه ذكر الشك، وجاء فيه الجزم كما في رواية يحيى بن سعيد، وكأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى مال إلى أنها غير محفوظة، فإن الحديث قد أخرجه الإمام مسلم من حديث حاتم الإسماعي، ونقل أبو داود في كتابه السنن فيما أذكر عن الإمام أحمد أن حاتم بن إسماعيل لم يضبط هذا الحديث، فوقع فيه في الوهم هنا ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الذهاب إلى الصفا ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا، ولم يثبت عنه دعاء معين إطلاقا، وإنما ثبت أنه دعا ورفع يديه، دعا ثلاثا، ولكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند الإمام مالك في الموطأ وكذلك البيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو على الصفا ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدت وإنك لا تخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تتوفاني إلا وأنا مسلم. وكذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء سعيه أنه دعا بدعاء معين، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود، ثبت عن عبد الله بن مسعود عند البيهقي وعند ابن أبي شيبة في المصنع من حديث أبي وائل عن مسروق الأجدع عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول في سعيه: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وهذا أمثل شيء في هذا الباب، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشد جدا في سعيه فغير صحيح، حتى يلوح رداءه من خلفه، فلا يصح هذا الخبر. قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك النسائي وفي إسناده عبد الله ابن المؤمل، وقد تفرد به ولا يصح. وفي أيام التشريق وبعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من مكة اعتبارا من يوم التروية لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت حتى طاف عليه الصلاة والسلام يوم النحر، ثم لم يرجع بعد ذلك، وما جاء أنه رجع فضعيف. جاء عن أبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البيت أيام منى ولا يصح. ولهذا ينبغي أن ينبه أن كثيرا من يريد التعبد والاقتداء يذهب البيت يقول أن الصلاة هي مضاعفة ويذهب من منى ليصلي في البيت في أيام التشريق وبعد أيام التروية على وجه العموم، بعد يوم التروية يذهب ليصلي، يقول هذا مخالف للسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع، وقد أعلى حديث عبد الله بن عباس الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث أخرجه في صحيح بصيغة التمني، قال: ويذكر عن أبي حسن الأعرج عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين في يوم عرفة ولا ذكر معين إلا التلبية، كما جاء في الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون معه فمنهم من يلبي ومنهم من يكبر ولم يعب بعضهم على بعض. ومن ذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرفوع من التزامه البيت لا يصح فيه شيء مرفوعا، وإنما هي موقوفات أمثلها ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. جاء في التزام رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد رواه أبو داود من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه جاء بين الركن والباب ووضع كفيه ووجهه وصدره وبسطهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا الحديث في إسناده المثنى ابن الصباح، وقد تفرد به وهو واهي الحديث، ومثله أيضا لا يقبل متابعة ولا أن يكون شاهدا لغيره. وجاء أيضا في الموقوف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتعوذ بين الركن والباب، قد رواه البيهقي وكذلك رواه ابن أبي شيبة من حديث الأعرج عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتعوذ بين الركن والباب، وهذا إسناده صحيح عن عبد الله بن عباس. وجاء عن مجاهد بن جابر كما رواه ابن أبي شيبة من حديث منصور عن مجاهد أنه قال: كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب، ولعله يقصد الصحابة أو كبار التابعين. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك خبر. وأمثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الدعاء وكذلك النص على ذكر معين في يوم عرفة قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.